بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وفقها ويقينا. نواصل قراءتنا في متن أبي شجاع في فقه الشافعية، ووصلنا عند فصل في نواقض الوضوء. قال: والذي ينقض الوضوء خمسة أشياء: ما خرج من السبيلين. الخارج من السبيلين يعني القبل أو الدبر، من البول والغائط والريح. وعند الشافعية الإخوة كما نبه في الحاشية: معتادا كان أو نادرا، كالدم والحصى، كل هذا ينقض الوضوء، لأنه في الغالب إذا خرج يخرج وعليه رطوبة، فيكون هذا من جنس الغائط الذي يخرج، فيكون من النواقض. وعلى هذا جمهور أهل العلم خلافا للمالكية. المالكية اعتبروا الخارج المعتاد فقط هو الناقض، الخارج المعتاد هو الناقض، أما غير المعتاد فلا ينقض عندهم. الله تعالى يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط. قال: ما خرج من السبيلين. أيضا هنا نبه في الحاشية، قال: احترز به عما إذا خرج من غيرهما، يعني إذا خرج سلامة الله الدم مثلا من الأنف، والدم كما تعرفون نجس عند عامة العلماء، بل بالإجماع كما نقله الإمام أحمد رحمه الله، فهذه نجاسة خرجت من غير السبيلين، فهل تنقض أو لا؟ ذكر هناك الفصد والحجامة والقي ونحو ذلك. فعند المالكي والشافعي أنها لا ينقض، ذلك هنا قال: ما خرج من السبيلين، يعني فقط. فالشافعية يعتبرون المخرج، مخرج مؤثر، فإذا خرجت النجاسة من غير مخرجها فلا تنقض الوضوء، وهذا عند الشافعية وكذلك المالكية. هذا خلافا للحنفية والحنابلة. عند الحنفية والحنابلة ما اعتبروا المخرج، اعتبروا الخارج، اعتبروا الخارج، مدام نجاسة خرجت من الإنسان فتنقض وضوءه، سواء كان من المخرج أو غير المخرج المعتاد. وهذه المسألة الإخوة تحتاج إلى بحث في الحقيقة، لأن فيها آثار ظاهرها التعارض، لكن الله أعلم. لعل الأقرب قول الشافعي والمالكية أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، وذلك لما ورد عن ابن عمر وابن عباس وكذلك ابن مسعود أن المحتجم يغسل محاجمه، أثر محاجمه فقط. هذا ورد عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود أن ليس عليه وضوء، وإنما يغسل أثر المحاجم. ويؤيد هذا أن هذا الذي عليه أكثر السلف. قال يحيى بن سعيد الأنصاري من التابعين: ما أعلم على الرعاة وضوءا، وهذا الذي عليه الناس. وهكذا قال من مالك. وفي المقابل هناك أيضا آثار عن بعض الصحابة كابن عمر أنه رعف، يعني خرج من سلامة الله من أنفه دم، فانصرف فتوضأ ثم رجع وبنى على صلاته ولم يتكلم. لكن قول فتوضأ الأقرب أنه يحمل على الوضوء اللغوي، يعني رعف انصرف توضأ يعني غسل الدم، ولذلك قال ثم رجع فبنى، بنى على صلاته، لأن لو اعتبره ناقضا لن يبني على صلاته، الصلاة ستنقطع. هذه قرينة. وقرينة أخرى أنه ورد عن ابن عباس صريحا أنه خرج رعف في صلاته فخرج فغسل الدم ثم رجع، وهكذا ورد عن ابن المسيب. وهناك أثر جاء عن ابن عباس قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الوضوء، وإذا كان قليلا فلا وضوء عليه. هذا استدل به الحنابلة، يفرقون بين الكثير والقليل، لكن الله أعلم هذا الأثر يمكن حمله على إذا كان الدم في الثياب، يعني هو ما يتكلم عن خروج الدم من الإنسان وإنما يتكلم عن وجود الدم، وجود النجاسة. إذا كان الدم فاحشا يعني على الثوب فهو عليه الوضوء كما قلنا، يعني هذه اللفظة المشكلة، لأن في لفظ آخر عن ابن عباس يعني ذكر فيه الغسل، غسل الدم. فهي مسألة تحتاج في الحقيقة إلى زيادة تمعن وبحث، والله أعلم. طيب، قال ما خرج من السبيلين، ثم قال والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض، المتمكن من الأرض مقعده. فالنوم الإخوة عند جماهير الفقهاء أنه من نواقض الوضوء، لكن اختلفوا فيما بينهم ما حد النوم الذي ينقض الوضوء. وطبعا تعرفون حديث صفوان بن السائب رضي الله عنه عند الترمذي والنسائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة ثلاثة أيام ولياليهن. قال ولكن من غائط وبول ونوم. فقوله نوم يدل على أن النوم من نواقض الوضوء مثل البول والغائط، لكن اختلف العلماء في حد هذا النوم. فعند الشافعية كما ذكر والنوم على غير هيئة المتمكن من الأرض مقعده، يعني عندهم أن النوم ينقض الوضوء إلا نوم القاعد على الأرض، قد تمكن من الأرض فهذا لا ينقض الوضوء ولو كان طويلا، ما دام أن قاعد فهذا عندهم لا ينقض الوضوء. وعند الحنفية لا وضوء إلا على من نام مضطجعا، لا وضوء إلا على من نام مضطجعا. وعند المالكية والحنابلة أن المضطجع عليه الوضوء، يعني مثل الشافعية والحنفية، لكن الجالس قالوا لا ينقض إلا أن يطول. إذن يعني أيضا عندهم النوم ناقض، لكن يعني هذا أضيق المذاهب، ولعله يكون أقرب المذاهب عند المالكية والحنابلة أنه كذلك نوم الجالس لا ينقض إلا أن يطول. فكأن عندهم الضابط في النوم، النوم المستغرق الذي يطول ويفقد فيه صاحبه الشعور تماما، فهذا يعني هو الذي ينقض الوضوء إذا طال. أما إذا كان يسيرا إذ أنه يعني يسمع ما حوله وإن كان لا يفهم، لكن يعني عنده شيء من الشعور ولم يطل نومه، فهذا عندهم لا ينقض، والله أعلم. هناك طبعا في المسألة الإخوة آثار عن الصحابة، يعني عن ابن عباس وابن عمر، وعمر عند أبي شيبة أن لا ينقض نوم الجالس، لا ينتقض نوم يعني النوم إذا كان المسلم جالسا هذا لا ينتقض وضوءه، هذا فيه آثار عن الصحابة لكن يمكن أن تضبط بما جاء عند المالكية والحنابلة، لأن الإخوة حتى لو كان جالسا يمكن أن يعني يخرج منه شيء من الريح، كما جاء في قصة أحد الشافعية مع ما أدري أحد الظاهرية وكذا، لما كان يعني كان صاحبه بجانبه وجالس فسمعه قد خرج منه ريحه وجالس ونائم، فلما استيقظ قال اذهب جدد وضوء، قال لا أنا نمت وأنا جالس، وهذا الذي ينكر عليه شافعي، قال غيرت مذهبي بسبب يعني هذه الحادثة. الله أعلم. وجاء في الحديث حديث أنس عند مسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، وعند أبي داود حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم. فهذا يدل على يعني أن هذا النوم اليسير والله أعلم يعني يحمل على النوم غير المستغرق، والله أعلم. قال وزوال العقل بسكر أو مرض، طبعا هذا هو ذكر كم النواقض، 5 أشياء، هذا الثالث، وزوال العقل بسكر أو مرض بسبب الإغماء والجنون، وهذه نواقض بالإجماع كما ذكر هذا ابن المنذر وغيره، لأن كما جاء في الحديث وإن كان بعضهم يصحح وقفه العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمدام الإنسان قد غاب عن شعوره زال عقله، فإذا خرجت منه الريح ما يشعر بها. وهنا نبه على الأخذ بالأحوط أنه يستحب الوضوء من النوم وإن كان ممكنا مقعده من الأرض للخروج من الخلاف، هذا قاله الشافعي وأصحابه. فالأخذ بالاحتياط الإخوة من الورع. ثم قال ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الأصح. فقال لمس الرجل المرأة، المرأة يخرج الصغيرة، ويمس بشرة المرأة يعني ما يمس الشعر أو الظفر، هذا ما ينقض الوضوء، هذا عند الشافعية. إذن يمس بشرة امرأة من غير حائل يعني مسا مباشرا. قال غير محرم في الأصح، أنه ذكر أن الراجح في المذهب أنه إذا مس المحرم لا ينتقض، قال لأن المحرم ليست في مظنة الشهوة، يعني هكذا قال. فإذا هذا الذي رجحه الشارح هنا من أقوال الشافعية، أن المس الذي ينقض عندهم مس غير المحرم، هكذا قال، لأن المحرم ليست في مظنة الشهوة، يعني المقصود بالمحرم يعني بنسب أو رضاع أو مصاهرة. فتبعد الشهوة مع المحارم. نعم. فإذا هذا عند الشافعية الإخوة، واستدلوا بقول الله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، قال ابن مسعود اللمس ما دون الجماع، اللمس ما دون الجماع. وعند المالكية والحنابلة أن مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة، مس المرأة ينقض إذا كان بشهوة، وعند الحنفية أنه لا ينقض مطلقا لأنه ليس من الأحداث، ليس حدثا. وردوا على الشافعية بقول ابن عباس وعلي رضي الله عنهما في الآية أو لامستم النساء، قالوا الجماع، وهذا من الكنايات المشهورة في القرآن الكريم. ثم ذكروا الأحاديث الواردة في هذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمس زوجته ولا يتوضأ، يعني كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاه في قبلته قالت ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني. وهكذا بعض الوقائع التي وردت في هذا. في حديث عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة، حديث عائشة. الحديث فيه كلام في سنده، والبخاري يضعف الحديث، الله أعلم. سلام الله. يعني ظاهر الأحاديث والله أعلم يرجح قول من يقول أن يعني هذا المس لا ينقض الوضوء، لكن كنت أتمعن في قول المالكية والحنابلة، هل يمكن أن يقال إذا مس بشهوة ينقض، جمعا بين أقوال الصحابة في تفسير الآية، أن لا يمكن أن تحمل على المشترك. مثلا يقال قول ابن مسعود اللمس ما دون الجماع، ويقصد اللمس بشهوة، أن هذا هو يعني الذي يؤدي إلى نقض الوضوء. وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر أن قول الشافعية في هذه المسألة بعيد عن الأصول، أن مجرد اللمس بدون شهوة أنه ينقض، يعني ذكر أنه بعيد عن الأصول. وحتى اللمس يعني في لمس النساء يعني إنما يطلق إذا كان يعني بشهوة، فهذا المراد من كلام ابن مسعود وكلام السلف، هذا بحث ابن تيمية مبحث طويل. لكن هل يقال يعني أن ممكن نجمع بين الآثار ونقول هذا المشترك يحمل على كل المعاني، أو لامستم النساء يعني الجماع، وكذلك يدخل فيه اللمس وما دونه، ويكون هذا بشهوة لأنه بالفعل مظنة نزول شيء؟ فالله أعلم، يعني هذا في قول فيه قوة في الحقيقة. لهذا يعني المسلم لو يحتاط في الوضوء بحيث أنه يعني إذا مس بشهوة يتوضأ، فهذا أكمل خروجا من الخلاف، وأكمل يعني لحاله، لأن الشهوة يحتاج فيها إلى أن يطفئ هذه الشهوة حتى يصلي بخشوع وسكينة، والله أعلم. طيب، قال ومس الفرج ببطن الكف. ومس الفرج ببطن الكف، طبعا مس الفرج هذا عند يعني جمهور العلماء إذا مس ذكره عليه الوضوء، عند جمهور العلماء خلافا للحنفية والمالكية كذلك، لأن المالكية عندهم احتياط، يقولون يعيد ما دام في الوقت، يعيد الصلاة إذا تذكر أنه مس ذكره يعيد ما دام في الوقت، أما إذا خرج الوقت ليس عليه إعادة. فإذا في الحقيقة لا يقولون بالنقض، فعند الحنفية والمالكية أنه لا ينقض، عند الشافعية والحنابلة أنه ينقض. والمسألة الإخوة كما تعرفون فيها حديث يعني بسرة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. هناك حديث طلق لما يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحك ذكره في الصلاة عليه وضوء، قال إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. ومن أحسن ما يقرر في هذه المسألة ما عليه الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة بينهم خلاف، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله الوضوء أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، وهذا في الحقيقة من أحسن ما يتعلق به في المسألة. قال الإمام أحمد: الوضوء أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، لأن ما كان عليه السلف أقرب إلى الصواب. فالوضوء ورد عن عمر وأبي هريرة، عن عمر وابن عمر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عباس، وفي المقابل أيضا ورد ترك الوضوء عن علي وعمار وابن مسعود وحذيفة يعني. لكن بالنظر إلى التابعين تجد أن أكثر التابعين على عدم على الوضوء، على أنه ينقض الوضوء، ابن المسيب وعطاء وأبان وعروة والزهري ومكحول وابن سيرين وبالعالية، كما قال الإمام أحمد: أكثر الصحابة والتابعين على الوضوء. وهذا أقرب أيضا في الجمع بين الأحاديث، لأن حديث طلق الظاهر منه أنه على الأصل، أن قال إنما هو بضعة منك، هذا يشعر أن هذا كان قبل تشريع الحكم، إنما بضعة منك. فلما جاء الحكم طبعا كما في القاعدة المشهورة يقدم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل، لأن حديث بسرى ناقل عن الأصل، الأصل براءة الذمة، ما يوجد حكم، إنما بضعة منك، لكن جاء الحكم من مس ذكر فليتوضأ، هذا تشريع جديد، فيقدم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل، وهذا الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم. طبعا الإخوة هناك من يجمع يقول إذا مس بشهوة ينقض وإذا مس بغير شهوة لا ينقض، وهذا يعني قول لبعض المالكية، أما الجمهور ما قالوا مثل هذا الجمع. ثم هذا الجمع الذي يشكل عليه أن في بعض آثار الصحابة ما يدل على أن هذا الجمع غير معتبر. لماذا؟ كما جاء في أثر سعد بن أبي وقاص، الأثر أن ابنه كان يقرأ القرآن فحك ذكره، فسأله: حككت ذكر؟ قال: نعم. قال: إذا بتوضأ. تلاحظون أن الشهوة غير موجودة، هو يقرأ القرآن ويحك ذكره فقط. فتلاحظ أن هذا الأثر ينفي أن يكون النقض إذا كان بشهوة. كذلك بعضهم يجمع مثل ما ذكر هذا ابن تيمية، حاول يجمع بين آثار الصحابة أنه جعل النقض من باب الاستحباب، الذين قالوا بالنقض هذا من باب الاستحباب. لكن أيضا هذا فيه إشكال من جهة ماذا؟ أن بعض الآثار أيضا ترفض هذا الجمع، مثل ما جاء عن ابن عمر أنه أعاد صلاة الصبح بعد طلوع الشمس لأنه تذكر أنه مس ذكره، هكذا جاء أثر ابن عمر أنه أعاد صلاة الصبح بعد طلوع الشمس لأنه تذكر أنه مس ذكره. لو قلنا إن يعني الوضوء على الاستحباب ما كان يعيد الصلاة بعد خروج وقتها، هذا ما يكون إلا في شيء ماذا؟ يعني واجب، والله أعلم. فكما قال الإمام أحمد: الوضوء أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، والله أعلم. قال: مس الفرج هو الجمهور قالوا، أنا ما أردت أن أفصل المذاهب، لكن ما دامك لا آسف، هو الـ 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 هذاك في المس المرأة، استغفر الله. نعم، عند المالكية مس المرأة بشهوة من غير حائل ينقض الوضوء، لكن هنا في مس الذكر يعني الكل اتفق على أن المس هنا المراد منه من دون حائل، الكل اتفق هنا على أن المس المراد منه من دون حائل، أما إذا مس بحائل ما ينقض الوضوء. والآثار يعني ما فيها اتصال، لأن كان في الماضي الواحد يلبس إزار يدخل يده يمس ذكره يعني بسهولة. نعم، الآن نعلق. قال: ومس الفرج ببطن الكف، هذا الإخوة عند الشافعية والمالكية قالوا ببطن الكف، فإذا يعني مسست ذكرك بظاهر الكف أو بالذراع فهذا ما ينقض عندهم. وعند الحنابلة هذا جاء عن عطاء أنه ينقض المس يعني بباطن الكف وظاهر الكف. والشافعية يعني يقوي قولهم يعني ما ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه يعني قال في بعض الأحاديث حديث بسرى جاء بروايات متعددة الإخوة، منها إذا أفضى أحدكم بيده إلى يعني ذكر فليتوضأ، قال أفضى، وهذا اللفظ جاء عند النسائي لكن يعني فيه انقطاع، ورد من مرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وقالوا الشافعي حجة في اللغة، والإفضاء في اللغة يكون بباطن الكف، قال أفضيت بيدي إلى الأمير مبايعا وإلى الأرض ساجدا، فإذا مسها بباطن كفه يقال أفضى بيده، أما إذا مسه بظاهر كفه ما يقال أفضى، وهذا يعني فيه قوة، لكن كما عرفت اللفظ يعني فيه وفيه يعني فيه إشكال في سنده، لكن يعني ذكره الشافعي وغيره، وهذا يقوي بالفعل قول المالكية والشافعية كما عرفنا أن المس الذي ينقض الوضوء إذا كان بباطن الكف، والله أعلم. ثم كذلك يعني هل يفرق بين العامد وغير العامد؟ فعند المالكية والشافعية قالوا ما يفرق بين العامد وغير العامد، ما دام كان المس بباطن الكف فهذا ينقض الوضوء متعمدا أو غير متعمدا، بخلاف الحنابلة. الحنابلة هنا يعني وسعوا، قالوا المس الذي ينقض هو مس العامد القاصد، وهذا يعني جاء عن بعض التابعين، والله أعلم، هذه مسائل فيها اجتهاد الإخوة، ما فيها نص واضح، ويعني الأخذ بالاحتياط هنا طيب، والله أعلم. طيب، فهذا ما ذكره المؤلف من نواقض الوضوء. طبعا ذكر في مقدمة النواقض أكل لحم الجزور يعني في الشرح، قال على ما اختاره النووي وقواه، وهذا يعني عليه كثير من السلف، وهو مذهب الإمام أحمد من مفردات مذهب الإمام أحمد، وهو الذي عليه كثير من السلف، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال أتوضأ من لحم الإبل قال نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل، يعني هذا ثابت. وذلك النووي رحمه الله وهو شافعي قال وهو مما يعتقد رجحانه، قد اختاره، قال إن فيه حديثين صحيحين ليس عنهما جواب شاف، حاول الجمهور من الفقهاء أن يجيبوا لكن قال ليس فيه عنهما جواب شاف، وقد اختاره جماعة من أصحابنا المحدثين قالوا هو مما يعتقد رجحانه، والله أعلم. وهذا هو الأقرب، أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، والله أعلم. يقولون الآن يعني اكتشفوا أنه يعني يهيج الجهاز العصبي فيناسب إطفائه بالوضوء، سبحان الله، يعني نحن في غنى عن هذا الكلام، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل خير وبركة للإنسان. قال والذي يوجب الغسل، طبعا أيضا هذه من المسائل التي تذكر، مس الفرج، قال فرج الآدمي سواء كان من نفسه أو من غيره، طبعا في الحاشية ذكر هذا، وهذا فيه خلاف طبعا يعني بين العلماء. وأذكر الآن يعني أن أظن عند المالكية أو غيرهم أنه ما ينقض مس يعني ذكر غيره، إنما المقصود من مس ذكره، لأن هذا هو الذي قد يثير شهوة ويؤدي إلى نقض الوضوء، أما مس ذكر غيره هذا يعني معصية، وكذلك مس المرأة لذكر الصبي الصغير يبنى على هذه المسألة. ولهذا الله أعلم يعني القول بالنقض يعني يحتاج إلى دليل أوضح، الله أعلم، لأن الأصل في هذا الباب عدم النقض إلا أن يأتي دليل على أن هذا ناقض من نواقض الوضوء، والله أعلم. في المتن يعني إيه نعم، هذا ما عندنا من طيب زين. المتن الظاهر في نسخ مختلفة. هو طبعا ذكر في الشرح قال قبلا كان الملموس أو دبرا لصدق الفرج على الكل. إيه نعم، وطبعا جاء في بعض الآثار يعني يعني الآثار فيها ذكرة فيها فرجة، الله أعلم، فظهر أن هذا يدخل يعني في هذا. وكذلك طبعا ما يقال في الرجل هنا يقال في المرأة، وأيضا هذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، يعني من حديث عائشة، والله أعلم. شوف هذا اللي على ستة والله الآن سبحان الله ما انتبهت هنا لهذا الناقض، فيمكن أن نراجع الألفاظ أكثر يعني، لأن مثل ما ذكرت في بعض الألفاظ فيها فرجه والفرج يصدق على الأمرين، كان في بالي الأثر عائشة. شوف على السريع يعني مسند الشافعي رواه الشافعي عن مسنده قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت. كذا الأحاديث فيها في بعض الألفاظ من مس فرجه فليتوضأ هكذا. فمثل ما ذكر يعني أن في قولين في المذهب، لكن يعني هو الجديد عندهم أنه ناقض كما ذكر الأخ في المتن، وهنا يعني جاء هذا من حديث أم حبيبة عند ابن ماجه قال من مس فرجه فليتوضأ، يعني هنا قال صحيح لغيره، فالظاهر يعني وجاء عند غيره طبعا، عند ابن أبي شيبة، هنا حديث أم حبيبة، وهنا حديث زيد بن خالد الجهني: من مس فرجة فليتوضأ. فالظاهر يعني عند النساء كذلك، من حديث بسرة صح الشيخ الألباني: من مس فرجه فليتوضأ. فالظاهر يعني ما دام أن جاءت هذه اللفظة، والفرج يطلق على القبل والدبر، فالظاهر أنه يعني يشمل كلا الأمرين، والله أعلم. فلما يقول من مس فرجه ثم يقول من مس ذكره، يقول يمكن أن يقال هذا من ذكر فرد من أفراد العموم، يعني ليس فيه تقييد، الله أعلم. ونشوف ما أدري الآن باقي المذاهب إيش عندهم، ممكن ننظر في باقي المذاهب وننظر إيش قول الجماهير من أهل العلم. لكن لا أذكر في بالي أنه هو هذا يعني يطلق على الأمرين، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، الله أعلم. طيب، ثم قال: فصل في موجب الغسل. قال: والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت. التقاء الختانين يعني هذا يعبر به عن الإجماع، عن الجماع، يعبر به عن الجماع، والمراد تغيب الحشفة، ليس مجرد المس، مجرد المس لا ينقض، وإنما تغيب يعني الحشفة في يعني قبل المرأة، هذا الذي ينقض. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، حديث عائشة ذكر هنا وعند الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان وجب الغسل. والمراد يعني كما ذكر يعني التغيب، وغير من الأحاديث التي تدل على هذا، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فمجرد الجماع هذا يوجب الغسل حتى لو ما أنزل. ثم قال: وإنزال المني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. يعني إذا أنزل الماء فعليه الغسل. طبعا هنا عند الشافعية الإخوة يعني بشهوة أو بغير شهوة، يعني حتى لو خرج المني بسبب مرض أو برد بدون شهوة فهذا عليه الغسل عند الشافعية، وهذا خلاف للجمهور. الجمهور يشترطون الشهوة والدفق عند خروج المني، وقول الجمهور الله أعلم أقرب، لأنه ثبت حديث علي عند أبي داود قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت، الفضخ هو إخراج المني بدفق، وهذا يكون عند الشهوة. هنا تأمل لذلك في المتن ما قيده بالشهوة، قال إنزال المني. طيب، وأيضا عند المرأة، المرأة كالرجل في هذا، يعني كما في حديث أنس عند مسلم، يعني لما أن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تغتسل. نعم، وقال: إذا رأت الماء. فالعبرة برؤية المني حتى لو ما تذكر يعني مناما واحتلاما. قال: والموت. الموت يقصد به يعني غسل الميت، وهذا فرض كفاية عند جمهور أهل العلم كما جاء في أحاديث كثيرة. قال: اغسلوه بماء وسدر، كما في الصحيحين حديث المحرم الذي وقصته ناقته. قال: وثلاثة يختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. الحيض واضح، قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا بالإجماع، وكما جاءت الأحاديث في هذا أيضا، حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية البخاري ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. والنفاس له حكم الحيض بالإجماع أيضا. قال من الأسباب الولادة، الولادة، ويعني الولادة يعني هم قدروا هذه المسألة أن قد تلد المرأة ثم لا يخرج منها نفاس مثلا، ما فيه دم نفاس مثلا، فما الحكم؟ هل عليها الغسل الآن أو لا بعد الولادة؟ فهذا الذي عليه يعني جماهير أهل العلم، أن بعض الفعل بعض العلماء يقول مثل الحنفية ورواية عند الحنابلة يقولون لا يجب الغسل، ما في دليل، وخرج إنسان منها ولد، لكن الغسل هو الصحيح كما قال، لأن الولادة مظنة خروج الدم، وكما نقل النووي عن القاضي حسين قال أن الولد لا يخلو عن رطوبة وإن خفيت، وكما عرفنا الخارج من السبيلين من رطوبة أو شيء فهذا ينقض الوضوء، وهذا ما يخلو منه المولود في الغالب، وما يخلو من خروج دم أصلا يعني. وذكروا أن الولد مني منعقد، لكن هذا تعليل في الحقيقة يعني فيه ما فيه، أن هذا من مثل خروج المني، لكن هذا ولد الآن ليس بمني، لكن المهم كما عرفنا أن هذا في الغالب يخرج يعني بشيء من الرطوبات. وذلك حتى رجحوا يعني إذا وضعت علقة أو مضغة فعليها الغسل لأنه ولد، نعم فيه صورة الإنسان. قالوا فرائض الغسل ثلاثة: النية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، شرط عند الجمهور خلافا للحنفية، الحنفية بالنسبة لي الغسل ما يشترطون النية لأنه مجرد وسيلة، لكن الغسل والوضوء عبادة تشترط فيها النية. قال وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وهذا الشرط الإخوة يحتاج إلى تصور أولا، يعني لا شك أن الغسل يشترط فيه أن يعم الماء سائر الجسم، فإذا كانت على البدن نجاسة لابد أن تزال حتى يصل الماء إلى مكان النجاسة. ولهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صفة غسله في حديث يعني ميمونة مثلا أو عائشة كذلك، أنه يعني يبدأ فيفرغ الماء على فرجه حتى يزيل النجاسة التي تعلق عليه، ثم بعد ذلك يبدأ بالغسل. لكن هم يقصدون ماذا هنا؟ يعني كما ذكر، هل الماء له قوة رفع الحدث وإزالة النجس في نفس الوقت؟ هل الماء له قوة رفع الحدث وإزالة النجس في نفس الوقت؟ فهنا قال عند الرافع لا يرتفع حدثه، يعني إذا كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع الحدث وإزالة النجاسة معا، قال هذا ما يرتفع حدثه وغسله غير صحيح، لابد أن ينوي أولا إزالة النجاسة بماء مستقل ثم بعد ذلك ينوي إيش رفع الحدث، وهذا في الحقيقة تكلف. ولذلك النووي رحمه الله تعالى رجح في الروضة أنه يرتفع حدثه، وذكر أن خلافا لمسلم في شرح الأصحاح مسلم، لكن معتمد والراجح وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يكفي بغسلة واحدة تزول النجاسة ويمر الماء على البدن، لأن هذا لازم لهذا، أن الذي يزيل النجاسة يعني الماء وقت قلع النجاسة من البدن سيصيب يعني موضع النجاسة، ويكفي هذا في الغسل. ف فالماء له قوة رفع الحدث وإزالة النجس، وهذا لا إشكال فيه، والله أعلم. ولذلك يعني حتى الخطيب الشربيني في شرح لمتن أبي شجاع يعني في الإقناع لما ذكر هذا الشرط قال: على المصحح عند الرافعي، وقد عرفت فيما تقدم ضعفه، أن الأصح أنه يكفي لهما غسلة واحدة. نعم. فإذا هذا الشرط والله أعلم يعني عرفنا يعني ما فيه. قال: وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة، إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة، وهذا كما ثبت في حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، فيخلل بها أصول شعره، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. وهل يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها إذا كانت قد ربطت شعرها، عقوص نسميها أو ضفائر، هل يجب أن تنقض هذه الضفائر عند الغسل؟ ففي غسل الجنابة اتفق العلماء الأربعة أنه لا يجب أن تنقض يعني ضفائرها في غسل الجنابة. أما في غسل الحيض فعند الجمهور أنه لا يجب، خلافا للمشهور في مذهب الحنابلة أنه يجب، والصحيح أنه لا يجب، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. طبعا في رواية في حديث أم سلمة: أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ قال: لا. لكن هذه الرواية بيّن الإمام مسلم أنها شاذة، وهذا صرح به مسلم في صحيحه أن هذه الرواية شاذة. ولذلك ثبت عن ابن عمر وعائشة عدم النقض، ثبت الفتوى، ثبتت الفتوى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما بعدم نقض الضفائر في غسل الحيض، في غسل الحيض، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. لكن يعني المهم أن توصل الماء إلى فروة الرأس وإلى أصول الشعر. سيؤذن الآن. طيب الإخوة يعني تقريبا لما استشرنا أكثر الإخوة يعني رأوا أن صبح الجمعة يعني الأمر فيه مشقة، فقلنا ما أدري إذا يناسبكم نوسع وقت العصر، نخليه يعني الساعة 4:15 بعد الصلاة ثلث ساعة تقريبا نبدأ الدرس، اللي يناسبكم ما أدري. طيب خلاص إن شاء الله من الأسبوع القادم يعني 4:15 إن شاء الله نبدأ إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.